الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس 94 من اللقاء المسمى بالباب المفتوح أو لقاء الباب المفتوح، ويتم هذا في أول خميس من عام 1400، وذلك في اليوم الثالث من شهر محرم. نسأل الله تعالى أن يجعله عاما مباركا علينا وعلى المسلمين، وأن يجعله محفوفا بالنصر المبين، بالنصر العزيز والفتح المبين، إنه على كل شيء قدير. إننا بافتتاح هذا العام الجديد نود أن نبين أنه لا بد للأمة الإسلامية من الدعوة إلى الحق، لأن الدين الإسلامي لم يستقم إلا بالدعوة إلى الله. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والداعي لا بد له من أمور تجب عليه مراعاتها. الأمر الأول: إخلاص النية لله عز وجل، وهذا هو أهم الأمور وأشدها على النفوس، حتى قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. لأن الإنسان يعتري نفسه النظر إلى أشياء كثيرة، إما إلى الجاه أو إلى القرب من الناس أو إلى التصدر أو إلى أمور دنيوية أخرى كثيرة تخدش الإخلاص وتخل به. فما هو الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل؟ الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينوي الداعي قبل كل شيء أنه ممتثل لأمر الله، قائم بأمره، مطيع له، لأن الله أمره بذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وإذا نوى هذه النية صارت دعوته عبادة، لا يكتب كلمة إلا وله فيها أجر، ولا يلفظ بحرف إلا وله فيه أجر، ولا يمشي إلا وله أجر، ولا يجلس إلا وله أجر، ولا يقوم إلا وله أجر، ما دامت في هذه المهمة العظيمة الدعوة إلى الله. ويضاد ذلك أن يكون الإنسان يريد من القيامة داعيا بين الناس، يريد أن يظهر أمامه وأن يجدوه وأن يعظموه وأن يجعلوه قائدا، فإن هذه نية دنيئة أدنى من الدين الإسلامي. الدين الإسلامي يجب أن يكون هو المراد، وأن لا يكون المراد هو النفع الذاتي، فإن ذلك نقص عظيم. ثانيا من أمور الإخلاص أن يقصد الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل إقامة دين الله في عباد الله، لأن الدين مثل الأرض، مثل الأرض الرياض، الأرض الرياض قابلة للزرع لكنها تحتاج إلى ماء. فالدعوة إلى الله في منزلة الماء الذي ينزل على الأرض الروضة القابلة للإنبات، فينزل هذا الوحي على قلوب الرجال بواسطة هذا الداعية، فتقوم الملة وتستقيم الأمة، وهذا مقصد حسن، أن يكون قصد الإنسان بالدعوة إلى الله إقامة دين الله في عباد الله. ويتعلق الإخلاص كذلك أن ينوي إصلاح العباد، إصلاح عباد الله، لأن العباد يعتبرهم ثلاثة أمور: الأمر الأول هو النفس، والثاني الشيطان، والثالث البيئة المجتمع. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأن البيئة لها تأثير عظيم. الهوى أيضا الشيطان، فلا بد أن يكون هناك دعوة تعين عباد الله على محاربة هذه الأعداء الثلاثة، وهي النفس والشيطان والمجتمع البيئة. ولهذا تجد فرقا بين شخص يعيش بين أهلنا مستقيمين وبين آخر يعيش بين أهلنا منحرفين. فالدعوة إلى الله لا بد أن ينوي الإنسان بها إصلاح عباد الله. رابعا، نعم، ثانيا بعد الإخلاص المترمم للأمور الثلاثة هذه، ثانيا أن تكون دعوته بالحكمة. والحكمة هي أن يضع الأشياء مواضعها، أن يضع الأشياء مواضعها. ومن الحكمة العلم، أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بحال من يدعوهم أيضا. فأما كونه عالم بما يدعو إليه فلا بد أن يكون عنده علم من الشرع، يعرف أن هذا حق فيدعو إليه، وأن هذا باطل فيحذر منه. وأما أن يقوم رجل جاهل لا يعرف فيدعو ويدعي أن الله يهمه حين كلامه وحين خطابه، فهذا غلط. بل لا بد أن يعلم أولا ثم يدعو، لأنه إذا لم يعلم ما يدعو إليه فقد يضل ويضل أيضا. وإصلاح الناس بعد الإضلال على يد شخص يقول إنه داعية يصعب على الإنسان أن يقيمه وأن يزيل هذا الضلال. وإذا تكلم بما لا يعلم فقد وقع هو نفسه فيما حرم الله عليه. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكيف تدعو بما لا تعلم؟ وأن يكون عنده علم بحال المدعو حتى يكون منزلا له منزلته. لأن هناك فرقا بين أن تدعو شخصا جاهلا ساذجا لا يعرف شيئا وهو لين العريكة طيب القلب، فهذا دعوته سهلة ينقاد بأدنى سبب، وبين أن تدعو رجلا ماردا عنده جدل وعنده لسان فصيح، فهذا يحتاج إلى دعوة قوية وتكون بأسلوب مقنع واضح بين ينبني على الأدلة من الكتاب والسنة وعلى الأدلة من العقل أيضا. لأن من الناس من إيمانه بالكتاب والسنة ضعيف، لكن إذا ذكرت له أشياء معقولة خضع وعجز عن الدفاع. فلا بد أن تعلم حال من تدعوهم إلى الله عز وجل لتكون على بصيرة من الأمر في كيفية دعوته. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب. فبين له حالهم من أجل أن يكون لديه استعداد لمواجهتهم وكيف يخاطبهم. وإذا كان عنده أي عند الداعية علم أحوال المدعو فإنه سوف ينزله منزلته. إن كان من أصحاب لين القول ألان له القول، وإن كان من أصحاب إغلاظ القول أغلظ له القول ولا بأس. فإن الله يقول: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فهؤلاء الذين ظلموا يعاملون معاملة تليق بظلمهم. والظلم هنا بمعنى المعاندة، معاندة الحق والمراوغة. ومما تجب العناية به بالنسبة للداعي أن يكون هو أسوة حسنة، أن يكون الداعي أسوة حسنة، عنده عبادة معاملة طيبة، وعنده أيضا أخلاق يدعو الناس بها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن سعوه بحسن الخلق. فحسن الخلق جذاب. كم من إنسان قليل العلم يهدي الله على يديه أمما لأنه حسن الخلق، وكم من إنسان عنده علم واسع كثير لكنه جاف جافي سيء الخلق ينفر الناس منه. وقد ذكر الله نبيه بهذا فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه الرحمة رحمة للداعي وللمدعو، فهي رحمة من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، ورحمة من الله للخلق الذين يدعوهم الرسول، لأنه لو كان فظا غليظ القلب ما اهتدوا على يديه. فلهذا ينبغي للداعي أن يكون رحب الصدر واسع، يأخذ ويعطي ولا يأنف. ولهذا قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ومن صبرهم أن يصبروا على أذى الناس الذين يدعونهم، لأنه لا بد من أذية فلا بد من الصبر. وكذلك من أدب الداعية أنه ينبغي له أن يتقيد بما يقول حسب ما تقتضيه الحال. فهناك أناس لا يحسن أن تتكلم معهم في أمور اجتماعية توجب تشتت أفهامهم وأفكارهم، وربما توجب العداوة بينهم. وهناك أناس خاصون يمكن أن تتكلم عندهم في الأمور الاجتماعية لمحاولة إصلاحها، فالناس يختلفون. ولهذا أنا أحث نفسي وإياكم على أن لا نحقر أنفسنا، على أن ندعو إلى الله في كل ما نستطيع وبكل أسلوب وعلى كل حال، لأن ذلك خير لنا ولمن ندعوه إلى الله. فإن من دعا إلى هدى كان له مثل أجره مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين وقادة المصلحين، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والآن إلى الأسئلة، فنبدأ باليمين ولكل واحد سؤال فقط.
سمح الشيخ، في هذا الزمن ظهرت بعض المنكرات التي تفسد عقيدة المسلم، والشاب الملتزم يتألم من الداخل لرؤية بعض أحوال المسلمين في استعمالها، ويخشى أيضا من هذا القول: إذا لم تدعو تدعى. فماذا دور الشاب الملتزم؟ وأوجه لكم هذا السؤال يا فضيلة الشيخ لإبراء ذمتي أمام الله عز وجل.
لو ذكر شيء من المنكرات التي ظهرت
من هذه المنكرات، بارك الله فيكم، ما يقال ما تسمى في الصحون التي على البيوت، مما فيها من الهدم للعقيدة وكذلك تخريب أخلاق المسلمين،
يعني الدشوش. طيب، نحن تكلمنا فيه من هذا المكان عدة مرات على هذه الدشوش، وبينا أنه لا يجوز للإنسان أن يقتنيها لما فيها من الأضرار العظيمة الهادمة للعقيدة والأخلاق، وكذلك المفسدة، يعني هي تهدم وتفسد أيضا. وقد بلغنا أشياء عجيبة عن هذا وقصص غريبة يتخذها من يشاهد هذه الخبائث وكأنها أحاديث ثمر. فلهذا نحن نحذر من اقتنائها، ونقول لمن اقتناها: إن عليك إثمها وإثم من استعملها، لأن هذه البلية تتصل بالجيران أيضا، الجيران يمكنهم أن يأخذوا منها فهي بلاء. وما أدري هذا المسكين الذي وضعها في بيته ما أدري هل هو يعلم أو عنده عهد من الله أنه سيخلد. أطلع الغيب أن يتخذ عند الرحمن أحدا، ما يدري لعله يموت في يومه قبل غروب شمسه أو في ليله قبل طلوع فجره، ثم تبقى هذه الآثام مسجلة عليه في صحائف أعماله وهو في قبره والعياذ بالله. لهذا نحن نحذر منها غاية الحذر، ونرى أن وجودها في البيوت حرام، وأن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله تعالى في نفسه أولا، وفي أهله ثانيا، وفي جيرانه ثالثا، وفي مجتمعه رابعا. لأن المجتمع إذا رأى فلانا وضعها قال إذن ليس فيها بأس، ثم إن السوء يجر بعضه بعضا، وأهل السوء يعتصم بعضهم ببعض ويقوى بعضهم ببعض. ولهذا قال الله تعالى في عذاب أهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالمهم أن نصح لله عز وجل وإبراء للذمة، وحذروا إخوان المسلمين من هذه الدشوش أو الصحون أو المستقبلات أن يضعوها في بيوتهم. وأقول اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم وجيرانكم ومجتمعكم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. دور الشافعي هذا أن ينصح ويحذر، وإذا كان في بيته فليهجر إذا كان ذلك سببا للإصلاح، وإذا لم يكن سببا للإصلاح فلا يهجر، يأتي ويكون ينزوي في غرفة من الغرف أو حجة من الحجر.
طيب الشيخ، في بعض الأسواق توجد في بعض المدن تبيع مجلات في دخان، وفي ناس من الشباب الملتزمين يشترون منها البقالة الدينية لأن يدعمونهم، هل ما حكمها نشتري منها؟
يعني المجلات في دخان، أسواق دخان
أو أسواق محلات تبيع الدخان ومجلات وجرائد واللي يعتادون على ناس ملتزمين، ما حكم اللي يشترون منها؟ هل جائز يشترون من المحلات دي؟ هذا يعني دعم لهم.
نعم فهمت. يعني تقول هذه البقالات والمحلات التجارية إذا كانت تبيع أشياء محرمة هل يجوز أن نشتري منها شيئا مباح أو لا؟ أرى أنه إذا أمكن أن تشتروا من غيرها فهو أولى حتى يتقلص الناس عنها، وحينئذ تضطر إلى أن تدع هذا الشيء المحرم الذي تبيعه. أما إذا لم تجد غيرها أو كانت هي أنسب من غيرها، إما لكونها أرخص أو لكونها أقرب إلى البيت وما أشبه ذلك، فلا حرج عليها.
هل يجوز المحرم يغطي رأسه عند النوم؟
المحرم إن كان أنثى فمعروف أنه يجوز أن تغطي رأسها، أما إذا كان رجلا فلا يجوز لا عند النوم ولا تحلقه. لكن لو أنه غطاه وهو نائم ثم استيقظ وجب عليه إزالته، أي كشف رأسه، ولا عليه ولا شيء عليه، لأن النائم مرفوع عن القلب. نعم. حتى لو كان جو بارد فلا يجوز أن يغطي، لكن من خاف ضرره فهو كالذي يكون به عدم من رأسه يغطيه ويكفي، إما بالصيام ثلاثة أيام، وإما بإطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما بذبح الحشاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الوالد، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين المتين فأوغل فيه برفق الحديث، فما معنى هذا؟ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين المتين فأوغل فيه برفق. إن هذا الدين المتين فأوغل فيه برفق. فأوغل فيه برفق. الحديث. فما معنى هذا الحديث؟ بارك الله فيك.
هذا الحديث لا يظن يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معنى إنه لم يكن يعني قول يحتاج إلى صبر ومصابرة، فليكن الإنسان رفيقا في الدعوة إليه حتى لا ينفر الناس منه.
فضيلة الشيخ، في بلادنا هناك عادات الكفار لا يأكلون إلا ما ذبح بمسلم.
إلا إيش؟
ما يأكلون الذبيحة إلا إذا ذبح برجل مسلم، وهذا رجل مسلم يأخذ منهم مبلغ معين، فهل هذا يجوز؟
يعني أجر على الذبح؟
نعم.
أولا كونهم لا يأكلون إلا ما ذبح بمسلم فيه غلط، لأن الله أباح لنا ما ذبحه اليهود والنصارى، فقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: طعامهم ذبائحهم. فالذين تحل ذبائحهم ثلاثة أصناف: المسلم واليهودي والنصارى. فإذا ذبح المسلم الذبيحة وطلب الأجرة عليها سواء قبل الذبح أو بعده فلا بأس، لأن هذا عمل مباح، وأخذ الأجرة على العمل المباح مباح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تصلى سنة الضحى في السفر؟
اي نعم، سنة الضحى تصلى حتى في السفر، وقد ذكر كثير من العلماء ان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح في بيت ام هانئ 8 ركعات ضحى، قال إن هذه سنة الضحى. وقال بعض أهل العلم إن هذه سنة الفتح. وعلى كل حال فسأعطيك قاعدة ينفعك الله بها إن شاء الله: لا يسقط عن المسافر من النوافل إلا 3: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك فهو باق على أصله. فالنوافل المطلقة للإنسان المسافر أن يتنفل بما شاء، وصلاة الضحى وصلاة الليل والوتر وسنة الفجر وصلاة الاستخارة وتحية المسجد كلها باقية على أصل، فأنت تستثني 3 والباقي على أصل. 3 هي راتبة الظهر والمغرب والعشاء. نعم.
شيخ حسن الله إليك، هو الإمام أحمد المعاذ بن جبل أشد الناس بلاء الأنبياء كالأمثل والأمثل، فما المقصود بالأمثل الأخير؟
أشد الناس بلاء الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالنبوة وابتلاهم بالدعوة إلى الله وابتلاهم بقوم ينكرون ويصفونهم بصفات القدح والذم، كما قال تعالى: كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ولكن هذا الابتلاء هو نعم في الواقع، لأن كل ما أصابهم من جرائها فهو رفعة في درجاتهم. ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأصلح فالأصلح، كلما كان الإنسان أصلح وكلما كان أقوى دعوة إلى الله وكلما كان أشد تمسكا في دين الله كان له أعلى أكثر. قال الله تعالى: وكذلك أجعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. وعداوة المسلمين للأنبياء ليس لأشخاصهم بل لما جاءوا به من الحق، وعلى هذا فيكون كل من تمسك بما جاءوا به من الحق ناله من العداوة من المجرمين مثل ما ينال الأنبياء أو أقل بحسب الحال. والله عز وجل حكيم، يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، فابتلاؤه بالنعم ليبلونا أنشكر أم نكفر، وبالنقم ليبلونا أنكفر أم نصبر. هذا هو معنى الحديث، وهذا في الحقيقة تسلية للمؤمن الداعي إلى الله إذا ناله ما ناله ما ناله من الناس فإنما ذلك في سبيل الله. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدمت أصبعه قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، فأنت اعلم أن كل ما أصابك من استهزاء أو سخرية من المجرمين بسبب ما قمت به من الدعوة إلى الله أو التمسك بدين الله فاعلم أن لك أجرا في ذلك لأنه في سبيل الله. نعم.
الشيخ الأحمد، هل يجوز يعني من أراد المنكر المنكر من الشعب أن ينكر على المنابر أو على الملأ؟ هل يجوز من أراد المنكر المنكرات أن ينكرها على المنابر؟ هل هذا هو منهج السنة والجماعة مثلا؟
نعم. أما المنكرات إذا شاعت فلا بد أن تنكر على المنابر، لكن لا يتكلم بالأشخاص أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينكر على قوم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وأما إذا كان المنكر قليلا في الناس فلا ينبغي أن ينكر على المنابر، لأن إنكره على المنابر معناه إشاعته بين الناس، واللي ما دري كما يقول العوام اللي ما دري يدري. فإذا شاعت هذه الفعلة المنكرة في الناس فأنكرها على المنابر حتى يفهم الناس، لكن لا 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 تفعل شيئا يوجب أن يثور الناس على ولاة الأمور وأن يكرهوهم وأن يمنوهم، لأن خطر هذا عظيم. قد يتراءى للناس أو يريه الشيطان أنه إذا فعل ذلك كان فيه ضغط على الولاة بأن يستقيموا على دين الله، ولكن الأمر ليس كذلك. هذا إذا كانت القوى متقابلة فقد يكون فيه ضغط، كالبلاد التي في غير السعودية مثلا تجد أن الولاة إنما يصلون إلى مناصب عن طريق الانتخاب، فهذا ربما يكون إعلان السوء ما يفعله الحاكم من السوء ضغطا عليه بحيث يستقيم حتى يرشح مرة ثانية. لكن بلاد القوة مع السلطة لا يستقيم به هذا الأمر إطلاقا، وليس من الحكمة أن يثير الإنسان الرعية على رعاتها حتى تكرههم ولا تنقاد لأمرهم أو ترى أنهم لا يستحقون أن يكونوا ولاة، مع العلم بأننا إذا نظرنا إلى من حولنا وجدنا أننا والحمد لله بخير، فبلادنا ولله الحمد يعلن فيها بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإن كان في شيء من الضعف لا يوجد أي بلاد فيها هيئة تسمى هيئة بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك أيضا المحاكم كلها مبنيه على الشرع، ماذا قال صاحب الإقناع، ماذا قال صاحب المهني، ماذا قال صاحب المجموع النووي، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، لا يرجعون إلى قوانين وضعية، إنما إلى كتاب السنة وما استنبط منها من في كتب أهل العلم. هذه نعمة عظيمة، ومن أراد الكمال في مثل هذا الزمن فليكمل نفسه أولا قبل أن يحاول تكملة غيره. هل الشعب الآن مثلا هل هو مكمل نفسه؟ لا، الشعوب فيها انحراف كثير، فيها كذب، غش في المعاملات، سوء أخلاق، استماع إلى الأغاني وغير ذلك، يوجد في الشعب من هذه الحال. فإذا كنا كذلك فلا ينبغي أن نريد من ولاة الأمور أن يكون على مستوى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وذكر أن رجل من الخوارج جاء مرة إلى علي بن أبي طالب وقال له يا علي ما بال الناس اختلفوا عليك؟ أظنك تعرفون ما جرى لعلي من الفتن وخروج الخوارج عليه وغير ذلك، ما بالهم اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له كلمة أفحمت الخارجية، قال له رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورجالي أنت وأمثالك، فألقم حجرا. وهذا صحيح. فالحاصل أن المنكرات إذا شاعت بين الناس فلا بد من إنكارها، لكن دون أن يحصل بذلك فتنة أو تعرض لأحد أو إغار الصدور على وجه الأمور. أما إذا كانت لا يفعله واحد من بين 100 نفر مثلا أو 1000 نفر فهنا نتصل بهذا الرجل ونهاه ونخوفه من الله عز وجل، لأنك إذا ذكرت المنكر علنا على المنابر وهو لا يفعله إلا قلة من الناس معناها أنك أشعته بين الناس.
فضيلة الشيخ، ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتة جاهلية. ومعلوم أنه في أكثر بلاد المسلمين اليوم لا يتحقق هذا الأمر، وأنه ليس في عنقهم بيعة لأسباب كثيرة من الاضطرابات السياسية والانقلابات وغيرها. فكيف يخرج المسلمون في تلك البلاد من هذا الإثم وهذا الوعيد؟ جزاكم الله.
المعروف عند أهل العلم أن البيعة لا يلزم منها رضا كل واحد، ومن المعلوم أن في البلاد من لا يطاع أحد من الناس أن يكون وليا عليه، لكن إذا قهر الولي وسيطر وسارس السلطة فهذا هو تمام البيعة، لا يجوز الخروج عليه إلا في حالة واحدة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقال: إلا أن تروا، والرؤية إما بالعين أو بالقلب، الرؤية بالعين بصرية وبالقلب علمية، بمعنى أننا لا نعمل بالظن أو بالتقديرات أو بالاحتمالات، بل لا بد أن نعلم علم اليقين، وأن نرى كفرا لا فسوقا. يعني فمثلا الحاكم لو كان أصدق عباد الله عنده شرب خمر وغيره من المحرمات وهو فاسق لكن لم يخرج من الإسلام فإنه لا يجوز الخروج عليه وإن فسق، لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته التي هي خاصة به. الثالث قال: بواح. البواح يعني الصريح، والأرض بواحية الواسعة التي ليس فيها شجر ولا مدر ولا جبل بل هي واضحة للرؤية. لا بد أن يكون الكفر بواح ظاهرا ما يشك في أحد، مثل أن يدعو إلى نفي الشريعة أو أن يدعو إلى ترك الصلاة وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التأويل. فأما ما يحتمل التأويل فإنه لا يخرج عليه حتى وإن كنا نرى نحن أنه كفر، وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر، فإننا لا يجوز الخروج عليه لأن هذا ليس بواحد. الرابع عندنا فيه من الله برهان، أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإن لم يكن عندنا برهان أي دليل واضح لا ليس مجرد اجتهاد أو قياس، بل هو بين واضح أنه كفر، حينئذ يجوز الخروج. ولكن هل معنى جواز الخروج أنه جائز بكل حال أو واجب على كل حال؟ لا، لا بد من قدرة على منابذة هذا الوالي الذي رأينا فيه الكفر الواحد، لا بد من قدرة. أما أن نخرج عليه بسكاكين المطبخ وعوامل البقر ولديه دبابات وصواريخ فهذا سفه في العقل وضلاله في الدين، لأن الله لم يوجب الجهاد على المسلمين حين كانوا ضعفاء في مكة، فقالوا اخرجوا على قريش وهم عندهم، ولو شاءوا لاقتالوا كبراءهم وقتلوهم، لكنه لم يأمرهم بهذا ولم يأذن لهم به. لماذا؟ لعدم القدرة. وإذا كانت الواجبات الشرعية التي لله عز وجل تسقط بالعدل فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء؟ ليس إزالة الحاكم بالهين بالأمن الهين هم مجرد ريشة تنفخ وتروح، لا بد من قتال منه، وإذا قتل فله أعوان. المسألة ليست بالأمن الهين حتى يمكنه بكل سهولة نزيل الحاكم أو نقضي عليه وينجي كل شيء. لا بد من القدرة، والقدرة الآن ليس بأيدي الشعوب فيما أعلم، والعلم عند الله عز وجل، ليس بأيدي الشعوب قدرة على إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرى فيهم كفرا بواحدا. ثم إن القيود التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قيود صعبة، من يتحقق من هذا الحاكم مثلا؟ علمنا أنه كافر علم اليقين، نراه كما نرى الشمس أمامنا، ثم علمنا أن الكفر بواحد ما يحتمل التأويل ولا فيه أي أدل للنفس، ثم عندنا دليل من الله برهان قاطع، هذه قيود صعبة. أما مجرد ما يظن الإنسان أن الحاكم كفر ما هو صحيح أنه يكفر، ليس بصحيح، لا بد من إقامة الحجة. وأنتم تعلمون أنه ما ضر الأمة من أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين ما ضر إلا التأويل الفاسد، التأويل الفاسد والخروج على الإيمان. الخوارج لماذا خرجوا على علي بن أبي طالب؟ قالوا لأنه حكم غير القرآن. كانوا بالأول معه على جيش معاوية، ولما رضي بالصلح واتحاق من القرآن قال خلاص أنت الآن حكمت أعراء الرجال ورضيت بالصلح فأنت كافر ابن قتلت. نعم، فانقلبوا عليه. بماذا؟ بالتأويل. وليس كل ما رآه الإنسان يكون هو الحق، قد ترى أنت شيئا محرما أو شيئا معصية أو شيئا كفرا ولذلك ما يرى كذلك. ألسنا نرى نحن أن ثالث الصلاة كافر؟ نرى ذلك لا شك. يجي غيره يقول ما هو كفر، ما هو كفر، ليس بكفر. واللي يقول ليس بكفر علم، ما هم ناس يعني أهل هوى، علماء، لكن هذا اللي يعني يجتهدون. إذا كان العلماء أهل الفقه قد يرون ما ليس ما قد يرون ما هو كفر في نظر الآخرين ليس بكفر، فما بالك بالحكام الذي قد يكون بعضهم عنده من الجهل ما عند عامة الناس. فالمهم أن هذه المسائل يا أخواننا مسائل صعبة وخطيرة، ولا ينبغي للإنسان أن ينساب وراء العاطفة أو التهييج، بل الواجب أن ينظر بنظر فاحش متأني متروي وينظر ماذا يترتب على هذا الفعل. ليس المقصود أن الإنسان يبرد حرارة غيرته فقط، المقصود إصلاح الخلق، وإلا فالإنسان لا شك أن يلحق أحيانا غيره ويعني ويمتلئ غيره مما وقع أو يقع من بعض الأولاد، لكن يرى أن من المصلحة أن يعالج المشكلة بطريق آخر غير التهييج. وكما قلت لكم أن بعض الناس يظن أن هذا سبب يقتضي الضغط على ولي الأمر حتى يفعل ما يرى هذا القائل أنه مصلح، ولكن هذا غير منافق في مثل بلادنا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، في سؤال: ما رأيكم في من يقول إن حديث السمع والطاعة لولاة الأمر تنصرف إلى القائد العام الذي يقود المسلمين جميعا؟
رأينا أن هذا ليس صحيح، بل كل ولي أمر تجب طاعته، حتى الرجل في أهل بيته يجب على أهل البيت طاعته ما لم يأمره بمعصية الله. حتى القوم الثلاثة إذا سافروا وأمروا أحدهم وجب عليهم طاعته، لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة الأمر. ثم إن الخليفة الواحد على سائر الأمة هذا قد انقضى زمنه منذ عهد بعيد، من حين انقرض الخلفاء الراشدون الأربعة تمزقت الأمة، فبنو أمية في الشام وما حوله، وعبد الله بن الزبير في الحجاز وما حوله، وآخرون في المشرق وما حوله، وآخرون في اليمن، تمزقت الأمة. ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون على وجوب السمع والطاعة يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في أهله مع تفرقهم، وكل إقليم أو ما أشبهه فيه أمير مختص به. وعلى رأي هذا الرأي فاسد الباطل معناها أن الآن ليس للأمة إمام، ليس للأمة إمام، والأمة الآن تعيش في 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 أمر جاهلي، لا ليس هناك إمام ولا مأمون ولا سلطان ولا مسلط عليه. ثم أقول لهؤلاء إن كنتم صادقين فأوجدوا لنا إماما عاما لكم، لا يستطيعون اللهم إلا إذا جاء المهدي، هذا أمر الله عز وجل. نعم حمد الله.
فضيلة الشيخ، ربما يحدث في المسجد إزعاج من بعض الصبيان، فهل لأحد المأمومين أن يقطع صلاته لمنع ذلك أو يلتفت فقط ليعرف هؤلاء لتأنيبهم فيما بعد؟
أولا يجب على ولاة أمر هؤلاء الصبيان أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يمكنوا صبيانهم من الحضور ما داموا عابثين يلعبون، فإن قدر أن هؤلاء الصبيان جاءوا بغير علم آبائهم كما هو الواقع أحيانا فإنه يجب أن يقال لأبيه إذا كان حاضرا يا فلان خذ ولدك ذهب به إلى أهلك، فإن عجزنا وعجزنا عن دفع أداهم إلا بإخراجهم من المسجد أخرجنا، أما قطع الصلاة من أجل ذلك فلا يجوز، لأن الإنسان إذا دخل في فرض وجب عليه إتمامه، وإزعاج هؤلاء الصبيان لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين، لو كان يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين لكان في المسألة محل نظر، لكنه لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين، فليصلوا حتى تنتهي الصلاة ثم يعرف هؤلاء الصبيان ويتصل بآبائهم. الالتفات للحاجة لا بأس، الالتفات للحاجة لا بأس، لكن يكون الالتفات في الوجه فقط لا في الجسم كله. هؤلاء ربما يمكن إصلاحهم بمهادئتهم ويقال يا أبنائي هذا لا يجوز وهذا بيت الله وهؤلاء آباؤكم وإخوانكم لا تزعجوهم لا تفسدوا عليهم الصلاة. لا سؤال واحد التفات بالوجه فقط، لا التفتيم يلتفت على الجسم بعض الشيء لأنه ما يراد خلف إلا الالتفات بعض الجسم. نعم.
ذكرت حفظك الله أن الداعي معرفة المدعو، هل المدعو هل من الوسائل الكتاب المكاتبة أو الشريط أو الكتاب تكفي إذا علمت أن حال المدعو هذا قد لا قد تدخل في جدال معه من نقاش طويل؟
لا شك أن وسائل الدعوة كثيرة، أقول وسائل الدعوة كثيرة، إما بالمقابلة والمشافة وإما بالمراسلة بالكتابة وإما بالمراسلة عن طريق الشريط، المهم الوصول إلى هداية الخلق بأي وسيلة. وإذا رأيت مثلا أنك إذا دخلت معهم مشافة مقابلة يحصل في هذا الجدل ولا ينتفع أحدكم بالآخر فلا بأس أن توصل له رسالة خطية أو شفوية عن طريق الشريط. السلام عليكم. سائل
فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث يعني من قرأ آية كرسي حفظ له، وإذا قرأت
إيش؟
آية كرسي من قرأ ثلاث مرات، أول مرة حفظ له وثاني مرة حفظ لأهله ثالث مرة حفظ لحيه، ما صحة
هذا؟ لا باطل، مو صحيح. آية الكرسي لا تنفع إلا من قرأ من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقبه شيطان حتى يصلح. هنا الصف الأول أخذتم؟ نعم سؤال يسأل
يا شيخ، هذا أحد الأخوان يسأل يقول بالنسبة للطاقي الذي يأخذ المال من المريض ما حكمه، وهل يتوضأ المريض من الآيات المغموسة بالماء أو يغتسل وهو يريد الدعاء؟
الراقي لا بأس يشتري شيئا لنفسه لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام واستضافوا قوما ولم يضيفوهم، فقدر الله على سيدهم لدغته عقرب فطلبوا راقيا يقضي عليهم، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا هل فيكم من راق؟ نعم لكن لا راقي إلا بكذا وكذا من الغنم، فأعطوه فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه فاتحة القرآن حتى قام هذا الذي كأنما نشط من نقال، فأخذ ما جعلوا لهم حتى أتوا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألوه عن ذلك فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، فهذا لا بأس، لكن كون نجعلها متجرا يعني تجارة، حتى إني سمعت بعض الناس يكتب آيات من القرآن على أوراق بالزعفران يقول هذه ورقة قيمتها 70 ريال، هذه قيمتها 100 ريال، هذه قيمتها 50 ريال، يعني كأنه دكان صيدلة، فأنا أشك في جواز هذا الشيء، ثم أقول لإخواني القراء ليجعلوا أمرهم لله عز وجل ولنفع إخوانهم حتى يجعل الله في قراءتهم البركة والخير. وقصة الصحابة رضي الله عنهم قد يكون عذر الصحابة أن هؤلاء لم يضيفوه مع وجوب ضيافتهم، فقالوا هؤلاء قوم لم يقيمون ولم يقوموا بواجبنا، إذن لا ننفعهم إلا في هذا. وأما الاغتسال بالماء المقروء به أو الوضوء به فلا أراها، الذي أعلمه عن السلف الصالح أنهم يشربون الماء الذي قرئ به وأنهم لا يصلون به أجسادهم ولا يتوضؤون به. نعم.
هذا السؤال
هذا السؤال أحد الأخوة هيا الوكيل كالأصل. نعم.
الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك،
إيش إيش
يرد في بعض كتب أهل العلم لفظة ولد أراد الشارع ومن حكمة الشارع، هل هذا الكلمة من أسماء الله تعالى؟
لا، يرد في كتب أهل العلم كلمة الشارع، والشارع هذا وصف ليس اسم، مأخوذ من قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. ويطلق الشارع كتب أهل العلم الله عز وجل وهو الذي له الحكم وإليه الحكم، ويطلق أحيانا على النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرف لأمته، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا أو فعل فعلا يتعبد به لله فهو شرع، فلهذا يطلق الشارع على رب عز وجل وعلى النبي وليس اسما بل هو وصف. نعم. لما ما ندخل هذا علشان المسجل.
شيخ هل يجوز التقليد في باب العقيدة أم لا بد من الأخذ بالدليل؟
يجوز التقليد في العقائد مما لا يتمكن معرفته بالدليل، ولهذا نرى العامة الآن كلهم يقلدون، بل قد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤالنا أهل الذكر عن هؤلاء الرسل معناه نقلد المسؤول ونأخذ بقوله، فالتقييد في المسائل العقدية كالتقييد في المسائل العملية تماما ولا فرق، فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحق بنفسه فرضه التقييد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما من قال إنه لا يصح إيمان المقلد فمقتضى قوله أن العوام من الناس لا يصح إيمانهم، لأنهم إنما بنوا إيمانهم على إيش؟ على التقليد. هبز علماءهم قالوا كذا يقول كذا. نعم.
فضيلة الشيخ سؤالي هذا هو عن كيفية نصح صاحب الدرس.
إيش؟
هو عن كيفية نصح صاحب الدرس، وإذا أتيت أنصح صاحب الدرس أوقفني بحجج، فمن الحجج أنه يقول أنا أتيت بهذا الدش لكي أسمع الأخبار، فبدلا من أني أسمع من الراديو أسمع من جهاز يأتي لي الأخبار مثل الراديو، وكذلك لأن أكثر الأخبار لا تصح والأخبار الأوروبية أكثر صحة من أخبار الدول المجاورة، وأما المنكرات فإنها لا تأتي إلا في آخر الليل وأنا لا أشاهدها وأمنع أولادي منها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن قلت له هو حرام فإنه يعلم أن هذا حرام، وكيف أدعو الزكاة؟
إذا كان يعلم أن هذا حرام وأصر عليه فإن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما قال العلماء رحمهم الله، ونقول يكفي حجة عليك أن تعرف أنه حرام، فإذا كنت تعلم أنه حرام فما الذي يجعلك تقتنيه؟ وأما نشرة الأخبار، فالأخبار ما هي؟ إذا كانت أخبار دولية فإن نجزم جزما أنه لا يذاع في الأخبار إلا ما يخدم المصالح الكفرية، سواء عن طريق الدش أو عن طريق الإذاعات الأخرى أو عن الصحافة أو غيرها. ولهذا دائما يتحدثون عن أشياء واقعية، وإذا سألنا وجدنا أنها كذب وليس لها صحة. يتكلمون أحيانا عن مسألة الشيشة، عن مسألة البوسنة والهرسك، وبما أننا نتتبع الأخبار من الإخوان الذين يتصلون بنا نجد أن هذا الذي يقال في الإذاعات كله تغذية وتعني مو صحيح. فمن الذي قال لك إن ما يوجد في الدش صحيح وما ينقل في الأخبار الأخرى غير صحيح؟ ثم إنك أفرض أنك بقيت إلى الساعة 12 أمام هذا الدش وأن كله أخبار من المغرب إلى هذا، إيش استفدت؟ لا شيء. هل أنت تذهب إلى رئيس الروس أو رئيس أمريكا أو رئيس الإنجليز أو الفرنسيين تقول لي يا ثان أوقف عند حدك والله ما تسوي شيء إني لا أوريك؟ ما تمكن كذا. نعم هذا بلنا.
الموجودين الآن هم من أهل الكتاب؟
والذي أرى أنهم من أهل الكتاب ما داموا يدينون بدين أهل الكتاب أو ينتسبون إلى دين أهل الكتاب فهم من أهل الكتاب، لأن الله ذكر في المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع أنه قال في نفس المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فكفرهم وأحل طعامهم. أين حتى مع التحريف الثاني موجود بعد الرسول أيضا؟ لا، هو إذا قالوا نبذنا دين أهل الكتاب ولا نعترف به ولا نرى ولا ندخل بالإسلام، سندخل في الشيوعية القائلة بأنه لا إله ولا رب، هؤلاء واضح. لكن الناس يدينون بالمسيحية ويصلون في الكنائس ويترحمون على أمواتهم ويفعلون الأعياد وإن كانت كفرية لكن يرونها أعياد لهم، فلهم حكم أهل الكتاب. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا فيه خير وبركة وأن يرزقنا وإياكم العصمة في القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.